انك بتصيب جسدي من تكفير. في وجود محمد صلى الله عليه وسلم من عدد واحد الى عدد اربعة. ثم قبل الفتح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنه حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات. فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثى تخدم، واما لعازر فكان احد المتكئين معه. فاخذت مريم منا من طيب مرجين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من التلاميذ وهو يهوذا الكنعاني الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يضع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟
مما سبق يتبين ان الاناجيل اختلفت تماما في هذه القصه. احنا اشرنا الى الصحاحات الاخرى في الاناجيل الاخرى راويتها بطريقه مختلفه. وطبعا مناقشه زي كده لا تسمح اننا نجيب الاربعه اروعيه واقارن بينهم، مش ممكن تعمل في ساعات زي كده. صح ولا لا؟ لكن انا اشير الصحاحات والاعداد. فمكان الحادث نجده في بيت سمعان الابرص حسب مرقس ومتى، في بيت شريفي حسب لوق، في بيت الاخوه لعازر ومريم ومرثى حسب يوحنا. شخصيه المراه مجهوله حسب مرقس ومتى، وخاطئه حسب لوق، وامراه صديقه هي مريم اخت العازر حسب يوحنا، وخاطئة عن اخت العازر لم تكن خاطئه. ماذا فعلت؟ دهنت راس يسوع بالطين مرقس ومتى، دهنت رجليه بالطين لوقا يوحنا. رد الفعل عند المشاهدين ارتضى قوم يتركه مرقس، واحتضى التلاميذ متى، وكان تساؤل الفريسي مع نفسه حول معرفه يسوع بشخصيه المرأة لوقا، واحتضى يهوذا الاسخريوطي لاسرافه. ده اول حاجه تتعلق بمتى جسد يسوع.
لا اذا معلش هو الصوت يا عز، فاحنا هنبقى الاستاذ احمد وقف
التحضير للعشاء الاخير. يقول مرقس اصحاح 14 عدد 12-16 وفي اليوم الاول من الفطير حيث كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه اين تريد ان نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فارسل اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبا الى المدينه فيلاقيكما انسان حامل جره ماء اتبعاه، وحيثما يدخل تقول يا لرب البيت ان المعلم يقول اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذ، فهو يريكما عليه كبيره مفروشه معده هناك عده لنا. فخرج تلميذاه واتى الى المدينه ووجد كما قال لهما فعد الفصح. يقول لوكر ان اغلب المفسرين يعتقدون ان هذه الفقره انما كانت في الواقع اضافه ادخلت فيما بعد الى الروايه التي كان يتبعها القديس مرقس في هذا الجزء من انجيله. ومن بين الاسباب لذلك ما ياتي وقت اليوم الذي قيل ان القصه حدثت فيه باسلوب لا يستخدمه اليهود العادي الذي كان معاصرا له. من الاثنين وقت اتباع يسوع في كل فقره من هذا الاصحاح الرابع عشر بانهم تلاميذ، بينما اشير اليهم باصرار في هذه الفقره بانهم حديثنا العقل. نمره ثلاثه ان كاتب العدد 17 الذي يقول ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر لا يعلم شيئا عن رحلة التلميذين التي ذكرت في العدد 13. فلو كان كاتب العدد 17 يعلم مستويات تلك الفقرة لكان عليه أن يتحدث عن العشرة وليس عن الاثنى عشر، أي أن العدد 17 كان يجب أن يقرأ هكذا، ولما كان المساء جاء مع العشرة كان بعض اثنين قبل كده. لا يختلف متى عن مرقس في خطة الإعداد في العشاء إجازة على التلاميذ جميعا يشتركون في
العشاء. لازم نقراها عشان تكون مفهومة للجميع. إنجيل مرقس أصحاح 14 من عدد 12 إلى عدد 16. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون السبت قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفطر؟ فأرسل اثنين لتلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحينما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفسح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروسة معدة هناك أعد لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعد الفسح. ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم يتبني الآكل معه.
النقطة اللي بعد كده توقيت العشاء الأخير وأثره على قضية الصلاة، ونقطة مهمة جدا. وكل يعني علماء المسيحية والمثقفين من رجال الكهنوت يعلموا أن يوحنا يختلف عن الثلاثة في العشاء الأخير وبالتالي في توقيت الصلاة. يوحنا لم يجعل العشاء الأخير لتلاميذه عشاء الفطر، لكن الثلاثة المتشابهة جعلوه عشاء الفطر. يترتب على كده أن يوحنا جعل المقبوض عليه بحساب أيامنا تتم عملية القبض مساء الأربعاء ويوم الخميس على آخر النهار كده يذبح أو يعلق على الصليب ويذبح كما تذبح قراءة القدس، بينما الثلاثة الآخرين جعلوا عملية المطلوب يطلع على الصليب يوم الجمعة. ما من شك أن الصلب يعتبر أحد الركائز أو العقائد الأساسية في المسيحية. إذا اختلفنا في التوقيت بهذه الصورة يبقى الحكم ده مطروح يبقى ما إرناش. نجد كما يقول جون سيمسون يتفق متى مع مرقس لأن العشاء الأخير كان هو الفطر، وعلى العكس من ذلك نجد الإنجيل الرابع يجعل الفطر يؤكل في المساء بعد موت يسوع. يوحنا ذكر دفين 18 لصحة 18 على 28. ويرى أغلب العلماء أن توقيت كل من متى ومرقس صحيح، وأن يوحنا قد غير ذلك لأسباب عقائدية. التعليق ده أن اختلاف الأناجيل في توقيت العشاء الأخير ترتب عليه اختلافين في نقطة جوهرية تعتبر واحدة من أهم عناصر خريطة الصلاة، ألا وهي تحديد يوم الصلاة. إذا أخذنا برواية مرقس ومرقس ولوقا لكان يسوع قد أكل الفطر مع تلاميذه مساء الخميس، ثم كان القبض بعد ذلك بالقليل وفي مساء الخميس ذات، وبذلك يكون الصلب قد حدث يوم الجمعة. أما الأخذ برواية يوحنا فإنه يعني أن القبض كان مساء الأربعاء وأن الصلب حدث يوم الخميس. هل حدث القبض يوم الخميس أم يوم الجمعة؟ بعد ذلك نأتي إلى العشاء الأخير للتلميذ الخائف. يوحنا الإصحاح 13 العدد 21.
الإنجيل يوحنا الإصحاح 13 من عدد 21. من عدد 21.
بس
ايه؟ بس احترم. طيب. الإنجيل يوحنا الإصحاح 13 من عدد 21. تمام؟ التسع. طيب. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيكلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم مختارون في من قال عنه. وكان متكئا في حجم يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. فأومى إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاستكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو؟ أجاب يسوع هو ذاك الذي أغنف أنا اللقمة وأعطيه. فدامت اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسكاريوتي. فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد أو أن يعطي شيئا للفقراء.
مما نعلم أن الشيطان دخل يهوذا بعد أن أعطاه المسيح اللقمة فخرج ليتآمر وليرشد عن سيده. لكن لوقا الإصحاح 22 بعد 3
لوقا 22 بعد 3 بيقول
أن الشيطان دخل يهوذا.
فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسكاريوتي وهو من جملة الاثني عشر. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم. فصرخوا وعهدوه أن يعطوه فدة فواعدهم. وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم كل من جمع.
بعد كده يهوذا حضر معهم العشاء. لما نرى بقية الإصحاحات والنص نجد أن يهوذا حضر العشاء معهم. يبقى الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء يمكن بيوم أو يومين. لكن حسب يوحنا دخل الشيطان يهوذا بعد ان اعطاه المسيح له. كفايه
ليه المفارقات برضه اللي ارجو تراجعوا اليها في المقصود اللي في الارض مفارقه بسيطه جدا. ما هو عمل يهوذا الاسخريوطي وسط الحواريين؟ امين الصندوق يعني الرجل المؤتمن على المال يهوذا الاسخريوطي امين الصندوق زي ما انتم شايفين. ومع ذلك باع المسيح نفسه كان ب30 قطعة فضة يعني لا تزيد بتقديرنا الآن على 20-30 قرش ولا تزودهم.
لا هو يعني المهم في النقطة اللي هي ان 30 من فضة للأسف ثمن حمار في ذلك الوقت. طيب. كأن ثمن المسيح بحمار من حمير في أرض إسرائيل.
برضو في من المفاجآت اللي أحب أعرفكم بيها الأستاذ إبراهيم خليل أحمد رئيس كنائس الصعيد كله في مصر وهداه الله للإسلام له 4 كتب في الرد على المسيح. ولذلك احنا بنخليه يقرا النصوص الانجيليه لانه اقدر على استظهارها واحنا ما كناش عاوزين منها بس. طيب. نعم. استاذ ابراهيم خليل في لبنان كان راعيا لكنائس الصعيد من اسيوط الى اسوان ثم هداه الله للاسلام.
لا انا اسمح لي بقى اني اعرف نفسي.
هو يعرفكم في شكوك وعشان كل ده عاوزين اعرفكم.
هي اولا انا يسعدني
بس في 3 دقائق.
3 دقائق قد عليا 3 دقائق. انا يسعدني ان انا استقبل ابنائي هؤلاء وارحب بهم في هذا المنتدى الطيب واؤكد لكم نحن سنصل الى الخير ان شاء الله. أما أنا فقد كنت رجلا من رجال الكنيسة الإنجيلية واستاذا للعقائد واللاهوت بكليه اللاهوت في اسلوب، وكنت راعيا للكنيسه الانجيليه بالباقور. وكان عملي الذي حببه الله الى نفسي ان اسعى الى مسلمي السعيد لاكثر مسلما للكنيسه. ده كان عملي كنت مبشر بين المسلمين في منطقه من اسيوط الى اسوان. وفي الواقع انا يمكن اقول ان دي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى ان هداني الله بالاسلام. كعالم من علماء اللاهوت كنت عالم من علماء اللاهوت، كحاصل على درجه ماجستير حاصل على درجه ماجستير، العلم شيء والهدايه شيء اخر. لما هديت الى الاسلام شعرت بان الله سبحانه وتعالى اعطاني الحياه، والحياه التي ارضى بها على نفسي، واعتبر ان انا اذا فاني الاجل اخرج من دنياي وانا مطمئن. التركيز في الهدايه ان انا وصلت الى حقيقه الحقائق، الله واحد احد، ووصلت الى هذه الحقيقه من الاناجيل، وانا هقول لكم ازاي من الاناجيل ومن التوراه، وبعدين الحكمه كلها في القران الكريم، ونسال الله التوفيق.
وعلى إخوان المرسلين وعلى الملائكة الطاهرين وبعد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له
ولي من الكل وكبره تكبيرا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. قال: عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وبعد، فبهذه الايات الكريمه نعلن افتتاح هذه الدورة الثانية من اللقاء الإسلامي الذي نظم ليكون مناقشة لأفكار أو لعقائد الديانة المسيحية ولبعض الشكوك والشبهات التي تثور حول الديانة الإسلامية. وفي الأول أقدم إليكم الأخ العزيز جنس بخيت ليحدثكم عن وجهة نظره أو أسلوبه مع إخوانه في إدارة المناقشة.
أيها السادة الكرام، نشكر الله على مساعدتنا لمواصلة ما بدأناه من نقاش روح الحادث فيما يختص ببعض الأمور المسيحية والإسلامية، أملا لإزالة الشكوك من نفوس الإخوة الذين تقدموا للالتقاء بسيادتكم. ولا شك على أنكم تتوقعون الإجابة أي الرد على ما دار في النقاش السابق، ولكن نسبة لظروف خارجة لإرادتنا لم نحضر أي رد، وسيوضح الأخ فضيلة الملحق الديني السعودي بالخطوم هذه الظروف. شكرا.
كان من الطبيب أن يدرس الأحجم وزملائه النقاش التي دار في الليلة قبل الماضية، ثم يحضر هذه الليلة وجهات نظرهم حيال ما دار في النقاش، ولكنه لظروف خارج عن إرادة الجميع، وقد اتفقنا معه في هذا اليوم أن يستمر النقاش يوميا ريت ما تنتهي الإجابة على جميع الأسئلة التي أوردها في خطابه والتي سجلت على الأشرطة، وبعد ذلك تتاح لهم جميعا الفرصة لدراسة جميع الحلقات والرد عليها متى ما شاءوا ومتى ما أردوا. هذا ما دار ما كان الاتفاق عليه هذا اليوم وأمس، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على ذلك القدير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
للدورة الأولى تحدث سيادة الأخ العالم اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب في الدورة الماضية حول قانونية الأناجيل، وبقيت هناك بعض الأسئلة التي تدور، وإن كان قد ألم سيادة اللواء جزاه الله كل خير بها، ولكننا نريد أن نعيد هذه الأسئلة مرة ثانية. هذه الأسئلة التي سبق أن طرحناها تدور حول: هل يمكن للباحث العلمي أن يقطع أن هناك الآن إنجيل ينسب إلى المسيح؟ ولقد تفضل سيادته في الإجابة، فوضح أن هذه التناقضات
الموجودة في الأناجيل على رغم قلة حجها، لأن الأناجيل قليلة جدا في الحج، فهذه أو هذا هو حجم الأناجيل كلها. هذا هو حجم الأناجيل، فالأناجيل الأربعة إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. فإذا ثبت أن هذه الأناجيل تحتوي على بعض المتناقضات، ولو متناقضة واحدة لا مئة تناقض، فإن ذلك يبطل كونها وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الذي نزل على رسول أمي وعلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لو أن القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك فإن كل مسلم يعلن صراحة أخرجوا لنا تناقضا واحدا من القرآن الكريم بآياته التي بلغت 6236 آية، إن أحدا لا يجرؤ أن يقول إن في القرآن تناقضا واحدا، ونحن بين أيديكم نستطيع أن نواجه أي اتهام أو شك أو ريب يثبت أن في القرآن تناقضا واحدا. أما الأناجيل فقد رأيتم على قلة حجمها فهي متناقضة، بل هناك تناقض في الصفحة الواحدة، الصفحة الواحدة. وأضرب لكم مثلا بشيء من هذا التناقض في صفحة واحدة في إنجيل متى. في إنجيل متى مثلا وهو عمدة الأناجيل الأربعة عشرات من هذه التناقضات، ويمكن أن نشير إلى بعض منها من غير تحيز. يقول السيد المسيح لبطرس، جاء في إنجيل متى، أحد الحواريين الاثنى عشر، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقدر عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماوات. إذا بطرس الله سبحانه وتعالى كما يقول النص قال له أنت صخرة وأنت قوي وأن الشياطين لا تستطيع أن تدخل من خلالك ولا أبواب الجحيم، وأن عليك أبني كنيستي. ثم أعطاه وعدا أو عهدا عجيبا، وبطرس يعتبر الباب البابوي كله، إنما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، إذا حليت أنا أحل، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء، ما تفعله أنا أفعله، ما تريده أنا أريده. إذا إرادة الله تابعة لإرادة بطرس، وهذا هو الذي جاء في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم في أفواههم. ومن الإعجاز القرآن وذا سيوضحن لصبرين فيما بعد، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، لأن الديانة المسيحية منقولة عن الديانات الوثنية كالمصراتية وغيرها، وهذا سنوضحه بالوثائق. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، ثم قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم الطائي وكان مسيحيا أسلم، يا رسول الله ما كنا نعبدهم، وفاهم من العبادة إننا أعمل كده قليل أو أركع على رجلي أو أكتو أو أعمل كده، فاهم هذه العبادة. فقال له ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بكلامهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم من دون الله. إذا أن يكون هناك حق التحليل والتحريم لغير الله وحده هذا هو الشرك، ولذلك الإسلام ينفي أن تكون سلطة التحليل والتحريم إلا لله، لا تكون حتى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا يملك حق التحليل ولا التحريم إلا بوحي الله، والله عاتب عليه حينما حرم على نفسه شيئا فقال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. في هذا النص الذي قرأته لكم نجد مكان بطرس عالية. انظر في آخر الصفحة ماذا يقول. في أول الصفحة فبطرس كما يقول الإنجيل على لسان المسيح هو الصخرة التي يقيم عليها المسيح بناء دعوته، ويشدها إليه وهو صخرة راسخة لا تنال أبواب الجحيم منها، وأن بيده مفاتيح ملكوت السماوات. وهو بطرس كما نرى طرقه في إنجيل متى وفي الإصحاح الثالث عشر منه. ثم لا تشاد العين تتملى هذه الصورة العظيمة لبطرس حتى تلقاها صورة أخرى فجأة. تأول الصفحة بنجد بطرس بهذا الوضع، وضع عظيم. الله إذا أحل بطرس شيء يحله، إذا حرم بطرس شيء يحرمه. انظر في آخر الصفحة ماذا يقول، نجد صورة مضادة تماما. تنسخ هذا الحواري مسخن وتحيل من إنسان إلهي إلى شيطان مريض. فجأة بعد ما كان هو اللي ربنا بيمشي وراه أصبح شيطان فجأة. وأين ذلك؟ في إنجيل متى نفسه وفي نفس الإصحاح وبعد عددين اثنين، يعني سطرين اثنين، شرط سطرين، وبعد سطرين اثنين فقط من كلمات السيدة المبشرة له يجيئه الوعد. يقول متى من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من شيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. بطرس ينتهر عيسى بيزعق له، وابتدأ ينتهره. حاشاك يا رب، يقول له حاشاك يا رب لا يكون هذا. فقال له اذهب عني يا شيطان. عيسى يقول بطرس اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي لانك لا تهتم بما لله بل بما لله. انت راجل مش تعرف بنا، انت بتاع الناس، انت مرائي، انت شيطان. فانظر في اول الصفحة بطرس انما حللته في الارض فانا احله في السماء، في اخر الصفحة يقول له انت شيطان. وبعدين التناقضات كثيرة وعشرات الصفحات من التناقضات. ممكن الرجال الاخي جنس جاهزة احسن، لان القراءة هتاخدنا. بنقدم الاستاذ ابراهيم لبضع دقائق. كم دقيقة يا استاذ ابراهيم؟ طب خد 10 دقائق، وعشر دقائق ده تجاوز كبير، لان احنا عاوزين نقضي ساعتين على الاقل مع سياسة اللواء حول موضوع الفرد والبلاد. قبل ان نتطرق لموضوع الفرد والبلاد، الاستاذ ابراهيم خليل احمد استاذنا وهو لسنا جزاه الله عنا كل خير استجد هذه المتاعب وجاءني يسعى بعد ان يعني ارسلت اليه تليفون واوجهت اللواء جزاه الله كل خير. الاستاذ ابراهيم هيتكلم عن بعض المتناقضات، وان شاء الله هنرجو ان هو يلم بكل الاسئله اللي وردت او بالهلع الاجابات سياده اللواء ان شاء الله.
يا اخي جنس في الحقيقه انا هكون في الفرصه دي معلق مش محاضر يعني، وهتكلم باعتبار ما كنت حينما كنت قسيس واستاذ العقيده واللاهوت في كليه اللاهوت. الحقيقة احنا كنا بنعمل ازاي؟ احنا كنا بنستند الى سند جاء في بطرس الثانية عشان نأكد ان التوراة والانجيل كتب موحى بها من الله. فكنا نقول كده لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. طبعا هذا النص اللي جاء على لسان بطرس كما جاءت الرسالة بطرس الرسول الثانية هيبين او يوهم ان الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله، الكتاب الموجود حاليا كتاب موحى به من الله. الاسيس برضو بيتناول آية من آيات القرآن الكريم وبيقول في سورة آل عمران ومصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. القرآن حريص كل الحرص ودقيق كل الدقة. هو قال ومصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، ما قالش ومصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. يبقى هنا ذكر التوراة والانجيل. احب اقول ان القرآن في دقته ما ذكرش العهد القديم ولا العهد الجديد، ولكن ذكر التوراة والانجيل. ولما جاء القرآن يذكر العهد القديم والعهد الجديد بالكتاب ماذا قال؟ قال في سورة آل عمران 64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن لما ذكر الكتاب التوراة والإنجيل والأنبياء وكله، هنا بدأ القرآن يوجه التوجيه السليم لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن في هنا توجيه وفي تصحيح. وجاء أيضا في سورة النساء الآية 171 يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وجاء في سورة المائدة أيضا برضو عن أهل الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما جاءت الإشارة إلى الكتاب جاءت الإشارة إلى الكتاب بالتنويه إلى التصحيح وإلى التوجيه، لكن لما جاءت الإشارة إلى التوراة وإلى الإنجيل جاءت الإشارة بالتصديق دون أن يذكر لا العهد القديم ولا العهد الجديد. نخرج من هذا إلى الأناجيل ذاتها. لما نيجي أنا إلى إنجيل لوقا عاوز أنا أتدبر إنجيل لوقا كتب إزاي الإنجيل بهو، هل هو كان موحى به من الله؟ يشوف. هل هو كان تحت تأثير وحي الله سبحانه وتعالى؟ نشوف. يقول لوقا إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف القصة. فهنا كلام بيوجه الأنظار إن الناس اللي عاشوا مع المسيح وعاصر المسيح بدأوا يألفون قصة من القصص. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف القصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء، ما قالش كما أوحيت إلينا من الروح القدس، كما سلمها إلينا في الأصحاح الأول كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء، ما قالش موحى بها من الروح القدس، معينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتصديق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز فصيلك لتعرف صحة السلام الذي علمت به. ولما نريد أن نستقصي حياة لوقا أهو من الاثنى عشر أو من غيرهم، نرى أنه من غير الاثنى من غير الاثناشر تلميذ اللي كانوا مع المسيح، ودي برضو لها يعني وزن في الكتابة. لما نيجي إلى 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 شاول اللي هو أصبح بول فيما بعد، أحبك نتناقش مع بعض يا أخ جيمس ونشوف الموضوع ماشي إزاي. ففي أصحاح 7 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس نشوف بيقول إيه. أصحاح 7 الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس يقول في الآية 8 أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حزن لهم إذا لبسوا كما أنا. يبقى الكلام من بولس شخصيا وعايز الناس تكون زيه رغم يعني بلا زواج. طيب هنيجي بالنسبة للمتزوجين. أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها وجه الانفصال دون الطلاق. يبقى هنا بيقولك إيه؟ لا أنا بل الرب. نمشي شوية تحت كده ويقولك وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب. يعني مرة يقول ربنا قال ومرة هو يقول، يعني هو على مستوى الله سبحانه وتعالى في الكتاب. يعني هنعيد كلام تاني، فأوصيهم لا أنا بل الرب. المرة الثانية يقول فأقول لهم أنا للرب. كل دخل كبير جدا، أنا للرب يعني هو في مستوى الله سبحانه وتعالى في وضع ما كده. وبعدين أكثر من كده بيجعل المرأة المؤمنة لا مانع أنها تتزوج إنسان مشرك، وده خطر كبير جدا على الحياة الزوجية بين امرأة المؤمنة ورجل مشرك. فهو يقول إيه بقى؟ والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتدي أن يسكن معها فلا تتركه. دي كلام مين؟ كلام بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. هذا الإنسان يا ترى مخه كان حاضر ولا كان غايب؟ وقت ما جه يصحح المسألة ويبين إن اللي قاله غلط كبير جدا ولا بد من التصحيح. هو قال إيه بقى؟ مفيش معنى أن المرأة المؤمنة تظل مع إيه؟ مع رجل غير مؤمن. لما نيجي في حالة اليقظة، ما هو بعض الأحيان الإنسان بيسكت، يكون مخبور ولا تكون يعني جرى له حاجة فبيسكت ما بيعرفش يقول إيه. فأنا بقول إيه بقى؟ لا تكونوا تحت نير من مع غير المؤمنين، لأنه أن يتخلص للبر والإثم ويتشارك للنور مع الظلمة واتفاق للمسيح مع بني عال، واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان، فانكم انتم هيكل الله الحي كما قال الله اني ساسكن فيهم واسير بينهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. هذا الكلام جاء في الرساله الثانيه الى اهل كورنثوس، وجاء في الاصحاح السادس من عدد 14 الى عدد 18. يعني في الرسالة الأولى بيقول يعني والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتدي أن يسكن معها فلا تتركه. هذه المرة يقول فلا تتركه، والمرة الثانية يقول اعتزله. وفي هذا زبزبة في الكلام، ودي يعتبر من سكريبت يعني كتب مقدسة واجب تصديقها تصديق أعمى. نيجي للمسيح قدام منه العذارة. هو يقول لك ايه في رساله برضه اولى الى اهل كورنثوس في الاصحاح 7، واما العذاره فليس عندي امر من الرب فيهن، ولكنني اعطي رايا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. فاظن ان هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، انه حسن للانسان ان يكون هكذا. واعتقد يا اخي جنس الظنيه في كتب مقدسه رهيبه جدا، لا يمكن إنسان الاعتماد عليها. لما يقول وأظن أن ما هذا حسن، تعال أكثر من كده. المفروض أن الزواج في النصرانية لا انفصام له إلا بالموت. فإذا شاء أن امرأة تزوجت برجل وكرهت الرجل ده وعادة تتخلص منه بأي كيفية من كيفيات، الشريعة بتقول لما يموت سيتجوز. فالإنسان تفضل منتظرة ساعة الوفاة عشان تتخلص من الرجل الشؤم اللي كان تدوس على حياتها عشان تشوف غيره وتتمتع بحياة الدنيا. فنجي يقول ايه بقى؟ المرأة مرتبطة بالناموس، نومس اللي هو الشريعة، ما دام رجلها حيا، ولكن ان مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. ولكنها اكثر غبطة ان لبست هكذا بحسب رأيي. واظن اني انا ايضا عندي روح الله. هو مش مصدق نفسه كان عندي روح الله ولا ما عنديش روح الله. واظن اني انا ايضا عندي روح الله. هذا الكلام لما يصدر من رجل كابولس ده يعطينا تشكك بصرف النظر عن التناقضات الموجودة، إنما هذا الكلام بالذات يعطينا تشكك رهيب في المسألة اللي هي جاءت في العهد الجديد. لما نيجي أنا للعهد القديم ونشوف الألعاب اللي حصلت في العهد الجديد، نرى أن سيدنا موسى عليه السلام كتب التوراة اللي هي الخمسة أسفار الأولى، ولما كتب التوراة الخمس أسفار الأولى إداها للاويين. نشوف عمل إيه لما إداها للاويين، ونشوف إيه اللي عمله بعد كده. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى ثمانية، أمر موسى اللويين خذوا أمر موسى اللويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوا بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني بالك بقى أخي جد، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم. لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هوذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب. فكان بالحري بعد موتي. ده كلام باين ان سيدنا موسى كتب توراة وسلمها لمين؟ سلمها للاويين، وهو يعني يؤكد للاجيال ان اليهود شعب متمرد، مش متمرد على موسى بس، ولكن ايضا متمرد على الله خالق شعب اسرائيل. في سفر التثنية قبل الختام نبص نلاقي كلام غريب قوي، يقول لك ايه في اصحاح 34: فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الدواء في ارض مؤاب. انا بستغرب وانت بتستغرب معي، هل يستطيع الملك ان يكتب؟ اذا كان موسى قد مات، هل يستطيع ان يتناول القلم والورقه ويكتب ويقول انا مت انا كذا كذا كذا؟ اذا هذا كلام جيد، واذا جيد هذا الكلام يبقى باين ان التوراة كتبت في غير ايام موسى، وحدث لا ما حدث. هذا بالاضافة ان دراسة التوراة والانجيل دراسة، حينما ندرسها دراسة تاريخية سنطمئن بكل اطمئنان الى ان التوراة عموما قد ابيدت. وانت يمكن درست التاريخ الاسرائيلي، لما تعرف ان نبوخذ نصر دخل بالجيش بتاعه الى الهيكل سليمان، عمل ايه؟ ضرب الهيكل، دمره، واخذ كل المقتنيات ومن ضمنها الكتب المقدسه والاواني وذهب ايه الى ذلك. يبقى ثابت تاريخيا ان التوراة التي كتبها موسى قد فقدت فقدانا نهائيا. فلما قورش ملك الفرس امر بني اسرائيل ان هم رجعوا الى ارض فلسطين، امر عزرا ونحميا ان هم يعيدوا تدوين التوراة، فأعادوا تدين التوراة من أنخفهم. إذن التوراة والإنجيل كتب لا نستطيع أن نصدقها كلها، ولا نستطيع أن نكذبها كلها، لأن عامل الإنسان موجود في هذه الكتب. لكن أنا كإنسان ربنا هداني إلى الإسلام، طبعا أنا كنت أسيك، مش معقول أن أنا هتدي إلى الإسلام بسهولة، لازم يكون عندي حجة قوية جدا عشان أؤكد أن الإسلام حقيقة من الحقائق، وأن الرسل من موسى إلى عيسى، وده الكلام اللي أنا هقوله في الوقت المناسب، فنبأه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنا آجي في سورة النساء في سورة النساء آية 82 يقول إيه الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لأن القرآن الكريم مش حقيقي. انا ما بفترضش ان انتوا كلكم علماء، وما بفترضش ان انتوا كلكم هتفرغوا الوقت عشان تدرسوا المتناقضات الموجوده في الاناجيل. مساله في منتهى البساطه، ما قراته لكم على ما سمعتم من رساله الى كورنثوس الاولى اصحاح 7 ومقدمه انجيل لوقا، يتبين ان العنصر البشري هو العنصر الفعال في هذه الكتابات. نجي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل انما انا بشر، ما قالش انا اله، انا بشر مثلكم
يوحى الي انما الهكم اله واحد. ويتكرر هذا وبعدين يجي يتحدى القران. القران ذاته يتحدى اي الخلق. قل لان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولا كان بعضهم لبعض.
صحيح. في سؤال انا بسال بالنيابه عن جدوه. يعني اذا الانجيل انجيل المسيح نستطيع ان نقطع انه غير موجود.
باكيد.
طيب. فكيف يقول القران الكريم وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه ويقول الله تعالى وانزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا ويقول الله تعالى قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فاي توراه يقصد واي انجيل؟
هو انا كخطيب مسجد حينما اكتب الجمعه خطبه بتكون موضوعه بتفكيري انا ولكن اجددها ايات من القران الكريم. فالخطبه ليست قران كريم كامل ولكنها مدببه بالقران الكريم. الذين كتبوا التوراه والانجيل اللي هو موجودين من هو كتبوا بتفكيرهم الخاص وقالوا ان المسيح قال كذا وكذا وان موسى قال كذا وكذا. يعني احنا نقدر نقول ان هذه التوراة والانجيل مدببة باقوال موسى واقوال عيسى ولكنها ليست كلها اقوال يعني ليست هي انجيل عيسى تركه لان عيسى لم يترك انجيل انما كان يعني يسمع ايات ويشفي المرضى ويقيم الموتى باذن الله انما التلاميذ اللي حواليه اللي سمعوه منه واللي رأوه هو اللي سجلوه في الانجيل المتداولة. والانجيل هنا انجيل منسوب الى متى لان الراوي الرواية متى فعمدة الرواية هو متى ولوقا عمدة الرواية هو لوقا وكل راوي من هؤلاء الرواية متناقضين مع انفسهم لكن الخلاصة ان كل واحد يروي من وجهة نظره الخاصة.
ونستطيع ان نجمل هذه الاجابة في ان الله سبحانه وتعالى لما قال انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه بين ربنا سبحانه وتعالى في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اذا المرجع الوحيد لما صح من الانجيل ولما صح من التوراة ولما رضيه الله هو القرآن الكريم. فما اثبته القرآن واقره فهو حق وما نسخه القرآن فقد انفسخ وما رد عليه القرآن الكريم فهو باطل. بنقدم الاستاذ برضو بلاش اللغة والمهندس الاستاذ احمد عبد الوهاب لكي يحدثنا عن الصلب والفداء والقيامة وهي من الموضوعات الأساسية أو أكثر الموضوعات في الديانة المسيحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في هذه الجلسة الثانية باستكمال عناصر قضية الصلب وكنا قد انتهينا بالأمس عند مناقشة لقمة الخيانة ورأينا أن الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء الأخير حسب رواية لوقا لكن حسب رواية يوحنا نجد أنه الشيطان دخل يهوذا بعد أن أعطاه المسيح اللقمة وخرج ليتأمر عليه. العنصر حنبدأ الآن تحت عنوان مشهور المعاناة في الحديقة أو آلام المسيح ومتاعبه في الحديقة وطبعا حضراتكم درستوا الإنجيل أو المسيحية وعارفين هذا الكلام. فسنقرأ النص ولأنه نبتدي بإنجيل مرقس باعتباره أقدم الأناجيل لكن أرجو أن نركز وإحنا بنسمع الكلام الذي يصف هذه الفترة الهامة والحاسمة من حياة المسيح عما إذا كانت الصورة التي رسمها كتبة الأناجيل للمسيح هنا تبين أنه جاء ليبذل دما فدية عن كثيرين ومن ثم كان الصلب وسفك دمه هدفا رئيسيا لرسالته كما يقولون، ام ان المسيح فوجئ بقوة الظلم فكاد تطبق عليه، وان حياته باتت مهددة بالخطر بشكل لم يكن يتوقع، ولذلك اصابته حالة من الرعب القاتل، كان يود في كل لحظة من لحظاتها ان ينجو من الخطر وينقذ نفسه من الموت. يقول انجيل مرقس الاصحاح 14 العدد 32،
وجاءوا الى ضيعته اسمها بالسنان فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى اصلي. ثم عرض معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدا يذهب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، ان كنت هنا يظهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان انكر، وقال يا ابا الآب كل شيء مستطاع لك، فأدي عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت. ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان انت نائم، انا قدرت ان تفطر ساعه واحده، اسهر وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه، اما الروح فنصير واما الجسد فضعيف. ومضى ايضا وصلى قائلا ذلك الكلام لعينه، ثم رجع ووجدهم ايضا نياما كانت اعينهم ثقيله فلم يعلموا بماذا يجيبنا. ثم جاء ثالثه وقال لهم ناموا الان واستريحوا، يكفي قد اتت الساعه، هو ذا ابن الانسان يسلم الى ايدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي كلمني قد اقترب.
اكثر تعريف واضح ان المسيح لم يكن يتوقع هذه المفاجأة المذهلة، ان اعدائه هيستنفون وطبعا عرف من يشركون هيكلوه. يبقى اذا كان يصلي في كل وقت لكي تعبر عنه هذه الساعة او هذه اللحمة او هذه الكأس حتى ينجو. يبقى مبدئيا كده اي قول انه جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين او ان فك دمه كان ضروري لتكفير عن خطيئة ادم او خطايا البشر لا يمكن قبول. واذا كان عصيان ادم تكفير قتل ابن الاله غصبا عن ابن الاله تبقى الكارثه الخطيه تتضاعف وهدفه. بعد ذلك نذهب يقول دينيس ماينهام لقد انقسمت الاراضي حول القيمه التاريخيه لهذا الجزء، وجرى تساؤل عما اذا كان يعتبر في الحقيقه جزءا من المصدر الذي روى عنه القديس مرقس. ويؤكد اخرون انه لم يكن في مقدور احد ان يكون شاهدا لاغلب الحوادث المذكوره هنا، كما لم يكن في مقدوره ان يعلم ما هي الصلاه التي صلاها يسوع وحيدا. ولذلك فانهم يعتبرون ان الصلاه النموذجيه في العدد 36 وتكرارها 3 مرات انما هي شيء مصطنع مثل القول بانكار بطرس 3 مرات. ان القرار الموثوق منه حول حقيقه ما جرى في الحديقه مستحيل.
انتهى. استخدم كلمة انتهى عشان يعتبر الناس بدون عني عن هذا العالم انتهى. اما رواية لوقا عن آلام المسيح فنجد فيها ما يجعلنا نعرضها، اذا منها تقول وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه، ولما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجف على ركبتيه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. نقطة الإبادة هي المهمة وهي جديدة ولي عليها تعليقات. وضعها له ملاك من السماء القويم، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجادة وخر عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فجعلهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. يقول
دور سير في تفسير هذه الفقرات حسب رواية مرقس الذي كان مصدرا للوقا، نجد أن يسوع بدأ يستلزم الآن الفزع والذهول، وقد تحدث إلى تلاميذه عن الحزن الذي صاحب استنزاف حياته وتلاشيها، ولما كان غير قادر على رفقة أعز أصحابه